تعاهدي فروضيك واستعمالي سنتيك، فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم، فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الدنيا والآخرة الحمد يا رب.
إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله يدافع عن خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفاع صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا.
الله 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 الله.
ولينصرن الله من ينصره. إن الله لقوي عزيز. إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور
صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليًا ولي الله. أشهد أن عليًا حجة الله. حي على الصلاة. على الفلاح. حي على
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على رسول الله وأهل بيته الأطهار. أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن معكم ضمن حلقة أخرى من حلقات برنامج نهج الحياة، لنواصل الحديث في آية أخرى من سورة فاطر، ألا وهي 36 إلى 38. لننصت إلى تلاوة مرتلة لهذه الآيات من سورة فاطر المباركة.
والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور.
متابعة للحديث الذي كان في الآيات السابقة عن المواهب الإلهية العظيمة والصبر، المؤمنين السابقين في الخيرات، ينتقل الحديث هنا إلى العقوبات الأليمة للكفار، والحديث هنا أيضا عن العقوبات المادية والمعنوية. تبتدئ الآيات بالقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين كفروا لهم نار جهنم، صدق الله العلي العظيم. فكما أن الجنة دار المقامة والخلد للمؤمنين، فإن النار أيضا مقام أبدي للكافرين، والكفر هو ستر الشيء، وقد سمي الكافر كافرا لأنه يستر على وجود الله وينكره ولا يؤمن به. أما مفردة الكفور فهي مبالغة في الكفر، ولها معنى أعمق من كافر، علاوة على أن لفظة كافر تستخدم في قبال مؤمن، ولكن كفور إشارة إلى أولئك الذين كفروا بكل نعم الله وأغلقوا عليهم جميع أبواب الرحمة الإلهية في هذه الدنيا، لذا فإن الله يغلق عليهم جميع أبواب النجاة في الآخرة. وتأتي الآية التالية لتغلق أبواب التذرع والتحجج أمام المنكرين وتؤكد عليهم إمكانية وقوع العذاب لهم في الدنيا والآخرة. فصحيح أن الدنيا دار عمل، وللإنسان أن يفعل ما يشاء كما تملي عليه طبيعة الاختيار الإلهي التي وهبها الله تعالى له، إلا أنه يجب أن يعلم أن لكل فعل رد فعل، فالعاصي يواجه رد فعل معاصيه في الدنيا، وفي الآخرة له العذاب الأصلي الذي لا يتقيد بالزمان والمكان. إن قوله تعالى لا يقضي عليهم فيموتوا، صدق الله العلي العظيم، ينفي وجود الموت في القيامة، وهذا الأمر ضروري بالنسبة إلى أولئك المجرمين القتلة والسفاكين الذين قتلوا الآلاف من الأبرياء أمثال هتلر وشنغيز خان وصدام وغيره، فإن هؤلاء لو تمت محاكمتهم في الدنيا لعوقبوا بالموت مرة واحدة، ولكن في الآخرة سيذوقون عقوبتهم بالكامل بسبب عدم وجود حالة الموت فيها. مستمعينا الكرام إلى الآية التالية، وهي تنتقل إلى وصف نوع آخر من العذاب الأليم، وتشير إلى بعض النقاط الحساسة في هذا الخصوص. فتقول الآية الكريمة وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، صدق الله العلي العظيم. نعم، فهم بمشاهدة نتائج أعمالهم السيئة يغرقون في ندم عميق ويصرخون من أعماق قلوبهم ويطلبون المحال، العودة إلى الدنيا للقيام بالأعمال الصالحة. ففي قبال ذلك الطلب الذي يطلبه أولئك من الله سبحانه وتعالى يصدر رد قاطع عنه سبحانه وتعالى، حيث يقول: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم نذير. صدق الله العلي العظيم. فإذا لم تنتفعوا بكل ما توفر بين أيديكم من وسائل النجاة تلك ومن كل الفرص الكافية المتاحة، فذوقوا فما للظالمين من نصير. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية تصرح أنه لم يكن ينقصكم شيء، لأن الفرصة أتيحت لكم بما يكفي، وقد جاءتكم نذر الله بالقدر الكافي. وبتحقق هذين الركنين يحصل الانتباه والنجاة، وعليه فليس لكم أي عذر. نستلهم من الآيات المباركة مستمعينا الكرام بعضا من الدروس نستعرضها على النحو التالي. أولا، الكفر هو نوع من أنواع كفران النعمة. ثانيا، الكافر إذا بالغ في كفره فقد أغلق بوجهه جميع أبواب الخير والسعادة. ثالثا، سيأتي اليوم الذي يقف الكفار الجناة حيارى أذلاء يظهرون العجز والندم، ولكن بعد فوات الأوان. رابعا، العمر فرصة المرء للتذكر والتنمية والتكامل، وليس لقضائه بالغفلة وتلبية الأماني والنزوات النفسانية. خامسا، إن عدم استثمار العمر بشكل صحيح هو ظلم بحق النفس، كما أن عدم الاهتمام بتعاليم الأنبياء والأولياء الصالحين هو ظلم بحقهم وبالنفس أيضا. في الختام نشكركم على المتابعة ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. أحبتنا الكرام، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. مكارم الأخلاق تستمعون إليها عند 1:36، وبعد ذلك نقدم إليكم نور وبلاغة عند 1:52. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة عند 2 تماما، وبعد النشرة تستمعون إلى المحاضرة الإسلامية عند 2:05، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ باقر المقدسي تحت عنوان فريضة الصلاة وفريضة الإنفاق في الإسلام. جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة، تستمعون إليها عند الثالثة تماما وعلى مدى 25 دقيقة، وبعد الحصاد تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة عند الثالثة والدقيقة 25. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة عند الرابعة تماما وعلى مدى 5 دقائق، وبعد ذلك تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند الرابعة والدقيقة 6. البرنامج المباشر فلسطين اليوم يقدم إليكم عند الرابعة والربع وعلى مدى 45 دقيقة. أيها الأكارم، موقعنا على الإنترنت arabicradio.net، للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب المتابعة والإصغاء، أتمنى لكم أطيب المنى والتحايا، إلى اللقاء.
المرأة في الإسلام. المرأة في الإسلام برنامج يتحدث عن النقلة النوعية التي حظيت بها المرأة في ظل تشريعات ديننا الحنيف،
وذلك بعد أن كانت سبة وعارا في مجتمعات الشرق والغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الإيمان، الفرق شاسع بين نظرة الإسلام إلى المرأة وبين نظرة الحضارة الحديثة إليها. فالنظرة الحديثة تعتبر المرأة سلعة وتجيز المساومة على عرضها وكرامتها، كما تجيز هدم معنوياتها وتشجعها على الفساد بدل أن ترشدها إلى سبيل الاستقامة المرجوة. أما الإسلام فقد رفع من مكانة المرأة وأوضح لها أن سبيل الرقي نحو السؤدد والكرامة هو التقوى والتحرك ضمن الحدود التي رسمتها الآداب الإسلامية. مستمعينا، عندما يقول القرآن إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس المقصود هم الرجال دون النساء، بل المقصود بالخطاب هو الجنسان معا. وبهذا الاعتبار فإن أي امرأة تساوي أي رجل مهما كان شأنه في الصفاء والنقاء والعبادة، إذا سلكت هي هذا المسلك الإسلامي، مسلك التقوى الذي يقربها إلى الله تعالى. ومن تقرب إلى العلي القدير أحبه واصطفاه وكساه بفيض نوره وسعة رحمته. وفي القرآن نماذج كثيرة للنساء اللواتي يردن تبوؤ المكان الصحيح. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. صدق الله العلي العظيم. ويقول الإمام الصادق عليه السلام: المرأة الصالحة خير من 1000 رجل غير صالح. إخوة الإيمان، يكفي المرأة فخرا أن القرآن الكريم
قد تضمن سورة طويلة تحمل اسمها، هي سورة النساء، فضلا عما أفاض حولها من حديث في سورة البقرة. ثم إن تاريخ الحضارة الإسلامية يحتوي على آلاف من المشاهد تدل على كرامة المرأة واقعيا، كما يحتوي تاريخ الحضارة الحديثة على آلاف الشواهد أيضا تدل على همجية هذه الحضارة وانحطاط المرأة في نظمها القذرة. إن الجاهليات المعاصرة وهي تخدع المرأة تقدم لها حقوقا هشة فضفاضة ملؤها الشعارات الكاذبة والكلمات المعسولة التي ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب والدمار. وما زالت الإحصائيات والشواهد والوثائق دالة على سوء المنقلب في أحوال المرأة المعاصرة وتدهور أخلاقها بتدهور مجتمعها. على العكس هذا كله يقف الإسلام موقفا علميا صريحا بتحديده حقوقها الشرعية الطبيعية، وأهمها نذكرها بعد هذا الفاصل. أولا مستمعينا، حق الحياة. ثانيا حق التربية. ثالثا حق الكفالة. رابعا حق الملكية. خامسا حق اختيار الزوج. سادسا حق الشهادة. وسابعا حق العمل. هذه أهم الحقوق التي يتناساها بعض المفكرين والأدباء والنقاد عن عمد في معالجتهم لقضايا المرأة، مفضلين اختيارات الجاهلية واتجاهاتها الأيديولوجية المنحرفة. وهناك قضايا حيوية كثيرة عالجها الإسلام معالجة دقيقة لم يسبق إليها أي فكر ولا أي مذهب وضعي. والأدهى والأمر أننا نلغي في ساحة الفكر والأدب شبهات وتشويهات غطت حقائقها وشكلت غطاء كثيفا، منع الأجيال من رؤية الحق وصرفهم عن الصراط السوي إلى المفاوز الملتوية المضلة. لهذا صار من اللازم أن نرفع الغشاء عن هذه القضايا المصيرية ونبين الصالح فيها من الطالح والحقيقة فيها من الزيف، كي ينتبه إلى ذلك المثقفون فيميزوا بين المضامين الصالحة في عملية التوعية ليجعلوها محل عنايتهم، والمضامين الخطيرة التي تضر الفرد والمجتمع ليبعدوها نهائيا عن دائرة أفكارهم. وليكن في الحسبان أن دعاة الحرية الحيوانية يزعمون أن للمرأة الحق في معرفة كل شيء والذهاب إلى أي معهد أو جامعة لتنهل من علوم عصرها، كما لها الحق في أن تتبوأ أي مركز علمي وتتحمل أي مسؤولية بناء في كفاءتها. على كل حال، هذه كلمة حق أريد بها باطل، فهم يريدون أن يربطوا المجتمعات البشرية بالمرأة التي هي ذاتها مربوطة بمخططاتهم وأهدافهم الدنيئة. لهذا تتمثل النتيجة في أن الشعوب تصير محكومة بواسطة الشهوات والغرائز والأهواء. إن الإسلام إذا دعا إلى تعليم المرأة فإنه ينظر إلى هذه بنظرة حضارية شمولية، لا بنظرة إلى حق بسيط يتعلق بالمرأة كفرد منعزل عن عجلة التقدم والنهضة. إن موقفه إجابة عملية دقيقة عن السؤال التالي: لماذا تتعلم المرأة؟ أو ما هي أهداف تعلمها في إطار الحضارة الحقيقية؟ مستمعين الأكارم، إن الموقف الإسلامي في هذه القضية يمكن تحديده فيما يلي: أولاً، خير ثقافة يجب أن تحصل عليها المرأة هي الثقافة الإسلامية الهادفة الخالية من كل شوائب البدع والتأويلات البشرية الخاطئة، ونخص بالذكر ما له ارتباط وثيق بوظائفها الأنثوية. ثانياً، يجوز أن تتعلم أيضاً ثقافة عصرها وتنتقي علماً من علومه، لكن بشرط أن لا يتناقض مع أصل من أصول دينها ولا مع أي جانب من جوانب أنوثتها. ثالثاً، إن العلوم الحقيقية بالنسبة لها هي تلك التي تتماشى مع طبيعتها كطب النساء وتمريضهن وتعليم البنات وغيره. رابعاً وأخيراً، توضع الشروط الكافية التي تنشئ جواً تعليمياً إسلامياً يحول دون السقوط في مشكلة من مشكلات الجاهلية كالاختلاط والاستهانة بالقيم وضياع الحياء واقتراف جريمة الزنا وغير ذلك مما لا يتسع الوقت لذكره. إلى اللقاء في حلقة جديدة مستمعينا من هذا البرنامج، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المرأة في الإسلام.
مستمعين الكرام، فيما يلي تستمعون إلى حديث لسماحة الشيخ باقر صادق من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي برنامج
مكارم الأخلاق.
طهر فؤادك بالمحبة والصفاء،
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
في القلوب الطاهرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. المتتبع لسيرة الأئمة الطاهرين عليهم السلام نجدهم كانوا يحذرون أصحابهم من الركون إلى الظلمة، وكانوا يحذرونهم من التعاون مع الظالمين إلا في حالات نادرة وحالات مخصوصة لمصالح مخصوصة، وليس ذلك إلا لعلمهم أن الكون مع الظالم والسياق مع الظلمة يبعد الإنسان عن الله تبارك وتعالى، ويقرب هذا الإنسان من النار والعياذ بالله. الظلم يكرهه الله عز وجل، لا يريده، إن الله لا يحب الظالمين. وهكذا الركون إلى الذين ظلموا هناك نهي عنه، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. حينما نرجع إلى بعض الروايات، ومن جملة هذه الروايات ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام حينما سأل أحد أصحابه، قال له: سيدي مولاي، أنا مثلا أخيط لهم مثلا، أو أنا أكتب مثلا فقط. الإمام سلام الله عليه قال له إن بني أمية حينما وجدوا من يكتب لهم ومن يخيط لهم ومن يبني لهم لما سلبونا حقنا أهل البيت. يعني أنت تقوم بمهمة، فلان يقوم بمهمة، ثالث يقوم بمهمة أخرى، وبالتالي صرتم أعوان للظلمة، وصرتم من جملة المسببين لأن يتقوى الظلمة فيسلبوا أهل البيت حقهم. المتتبع في سيرة علمائنا الربانيين كانوا يحتاطون كثيرا من التعامل والتعاون مع الظلمة. نقل عن سيرة السيد محمد رحمة الله عليه صاحب كتاب مدارك الأحكام، يقال أنه اتفق مع الشيخ صاحب المعالم على السفر سويا من النجف الأشرف لزيارة قبر الإمام علي بن موسى الرضا عليه آلاف التحية والثناء، وحيثما علم أن السلطان عباس الصفوي كان مقيما ذلك الوقت في مشهد انصرف عن السفر، يعني أجلا سفرهما خوفا من الابتلاء بملاقاة السلطان فيكون مصداقا للآية الشريفة ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. ينقل من حالات السيد الإمام الراحل رحمة الله عليه سيد الإمام الخميني قدس سره أنه في يوم من الأيام في أيام الذي كان يدرس في بداية درسه وقد أقبل أحد الظلمة، إما والد الشاه وإما من أعوانه المقربين، فلم يقم فسئل فيما بعد ما هو سبب عدم قيامك، قال إن هذا ظالم وأنا لا أحب أن تكتب في صحيفتي وفي عنقي قيام لظالم، كان بهذه الجرأة وبهذه الصراحة. حينما ينقلون عن حالات السيد بحر العلوم، السيد بحر العلوم قدس سره لما كان والي مدينة ششتر يخضع له، يعني يريد خاطره يحبه يتقرب له، يقال فإن مقدار من الميل له تحقق في قلبه نتيجة الإحسان على كل والمدارات جبلت القلوب على حب من أحسن إليها. يقال أن السيد ومن باب المراقبة والمجاهدة وخوفا من أن يكون موردا للآية الشريفة ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، غادر من دسفول وسكن العراق إلى آخر عمره، وهكذا لكي لا يبتلى ولا يكون عند هذا الميل لهذا الوالي الظالم. ويعلم من مراجعة حالات عدة من عظماء الدين كم كانوا يجهدون خلال مخاطباتهم ومراسلاتهم ومعاشرتهم مع الظالمين أن لا يتورطوا بخطر الركون للظالم ولا يبتلوا بمدحه. أنقل لكم هذه القصة ومن خلالها يمكن أن نأخذ شيء من احتياط علمائنا. ينقل عن المحدث الجزائري رحمة الله عليه قوله أن شخصا كان قد قصر تقصيرا كبيرا بحق السلطان عباس الصفوي، وخوفا من لجأ هذا الرجل إلى حرم أمير المؤمنين عليه السلام وطلب من المرحوم المقدس الأردبيلي أن يكتب رسالة إلى السلطان ليعفي عنه ليعفو عنه، وبالفعل كتب المقدس الأردبيلي للسلطان، لكن دققوا في هذه العبارة، كتب له يا صاحب الملك العارية عباس، يعني فيه موعظة إليه، أنت أيام ليالي اعلم إن كان هذا الرجل ظالما سابقا فهو الآن مظلوم، ولو عفوت عن تقصيره فعسى الله أن يعفو عن بعض تقصيراتك. ثم كتبه عبد سلطان الولاية أحمد الأردبيلي، يقولون فكتب له السلطان في جوابه نطلعكم أن ما تفضلتم به وقد بلغ منتهى المنة منكم، قد قدمنا على تنفيذه. أرجو أن لا تنسوا هذا المحب من دعاء الخير. ثم كتب في آخر الكتاب، كتبه كلب الحرم العلوي عباس. يعني مع علمهم بحبه للأئمة، لكن بنفس الوقت كانوا على أشد الحذر. هناك حالات، نعم، أهل البيت عليهم السلام سوغوا لبعض الأشخاص بشروط أنه يكون، ينبغي أن يكون على حذر، أن لا يرد أحد المؤمنين في حاجة يقدر عليها، أن يعمل مع الظالم بشرط أن ينفس عن المؤمن كربة، أن يغيث لهفانا، وهكذا بهالشروط هذه. وإذا قصر فيحذر من عاقبته إلى النار إذا قصر مع أحد إخوانه. أعتقد قضية علي بن يقطين، وهذا كان مقرب من الإمام موسى بن جعفر، وعلى علم من الإمام وإذن منه كان رئيس وزراء هارون، لكن في يوم من الأيام قصر مع إبراهيم الجمال، جاءه في حاجة أو لم يدخل حجب عنه، لم يأذن له بالدخول. فلما قدم إلى الحج وأقبل إلى المدينة لزيارة الإمام، الإمام لم يأذن له بالدخول، أخذ يبكي علي بن يقطين يريد أن يعرف ما هو السبب، لماذا الإمام غير راض عنه. قال: لا أرضى عنك حتى يرضى عنك إبراهيم الجمال. فأخذ يبكي: ما الحيلة؟ وبالمعجزة وبالكرامة الإمام هيئ دابة بالطي الأرض بالاسم الأعظم عند البقيع، وفعلا امتطاها ووصل إلى الكوفة وطرق الباب على إبراهيم الجمال، وخرج لإبراهيم الجمال ورأى رئيس الوزراء على باب داره، قال: ماذا تريد؟ قال: أريد أن تعفو عني. قال: قد عفوت عنك. قال: لا أقبل ذلك حتى أضع خدي على التراب وتطأه بنعليك. ولما علم منه الإصرار نفذ ذلك، وهو يقول: اللهم اعفو عني، وكان يخاطب: هل رضيت عني؟ فلما عرف من إبراهيم الرضا رجع بالكرامة وبالمعجزة التي سخر له الإمام، لها الإمام الكاظم عليه السلام، ورجع إلى دار الإمام في المدينة. لما وصل من مقربة من الدار سمع صوت من داخل الدار: الآن قد رضينا عنك. فإذن العمل مع السلطان ولو مع الإجازة والإذن لكن لا يخلو من محاذير، ولذلك كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الأخوان. وكان من جملة الحالات صديق لعلي بن أبي حمزة، كان إلى صديق يعمل من كتاب من بني أمية، وندم على ما كان يعمل، فطلب من علي بن حمزة أن يأذن له بالدخول، وأذن له الإمام ودخل على الإمام وذكر ما كان أنه يعمل مع الظلمة، ثم قال: أريد أن تنصحني. قال: هل تعمل بها وصيتي؟ قال: بلى. قال: اذهب إلى الأموال التي أصفتها من ديوان الظلمة ومن عملك مع الظلمة، فما عرفت أصحابه أرجعت إلى أصحابه، وإلا تصدقت به عنهم وأنا أضمن لك على الله الجنة. وفعلا رجع إلى الكوفة وأرجع الأموال إلى أصحابها الحقيقيين، ولم يبق معه شيء إلى أن أعطوه بعض أصحابه شيئا، ثم تمرض ووصل إلى حالة الاحتضار، ودخل عليه علي في تلك اللحظة فرأى هذا الرجل في حالة الاحتضار. الأرواح الطاهرة لأهل البيت، قال لعلي: لقد وفى والله لي صاحبك. ولما رجع علي إلى الإمام الصادق والتقى به قال: لقد وفينا والله لصاحبك. قال: سيدي نعم سمعتها منه قبل أن يموت. وفقنا الله وإياكم للعمل بتعاليم القرآن والأئمة، إنه سميع الدعاء قريب مجيب. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة. قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات. الحديث المتقدم عزيزي المستمع يشير إلى الإكثار من ذكر الموت بسبب واضح، هو أن الموت يتداعى بذهن الإنسان الذاكر إلى انطفاء الحياة والاستعداد لليوم الآخر، إنه يذكره باليوم الأبدي حيث لا نهاية له قبالة الدنيا في عمرها القصير. إنه يذكره بوظيفته العبادية التي خلق الله الإنسان من أجلها. إذن تذكر الموت يتداعى بالذهن إلى جملة حقائق، بيد أن الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله ينطوي على حقيقة يجدر بنا أن نلقي الإضاءة عليها، حيث تنطوي على عنصر الاستعارة، وهي أن الموت هادم اللذات، بمعنى أنه ينطوي على تداعيات خاصة يجدر بنا ملاحظتها في ضوء الاستعارة المذكورة، وهذا ما نبدأ به الآن. لقد استخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنصر الاستعارة المثيرة والملفتة للنظر، ألا وهي أن الموت هادم اللذات، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله أشار إلى أن الدنيا تحفل بلذائذ جمع، وأن الموت يزيل هذه اللذائذ، لأنه ببساطة يعني الانتقال عنها إلى عالم آخر لا يعرف مدى موقع الشخصية من الإثابة أو المعاقبة. والمهم الآن هو ملاحظة الاستعارة التي خلعت على الموت طابع الهادم للذات، أي جعلت اللذائذ عمارة وجعلت الموت فأسا يهدم هذه العمارة. والسؤال من جديد، ما هي الأسرار البلاغية الكامنة وراء الاستعارة المذكورة؟ في تصورنا أيها الأخوة والأخوات أن هذه الاستعارة من العمق بمكان كبير، كما أنها تتسم بطرافة مثيرة. كيف ذلك؟ الجواب أن الإنسان يبني طيلة حياته ما يخيل إليه أنه تحقيق للذات لإشباع حاجاته، مشفوعا بطول العمر دون الالتفات إلى الموت، أي يظل في غفلة عن وظيفته العبادية. لكن إذا جعل الموت عنصرا في ذاكرته، حينئذ فإن اللذات التي يحياها من مطعم ومشرب ومسكن ومركب إلى آخره تتلاشى عندما يذكر أن الموت لا محالة، وأنه عن قريب ينزل إلى حضرته التي لا عمارة فيها. وعندها يحس بأن عمارة دنياه قد تهدمت وتحولت إلى تراب كتراب القبر الذي ينتظره. إذن استعارة الهدم تظل أعمق تعبيرا لزوال اللذائذ، حيث تتلاشى تماما كما ينهدم البناء وتتلاشى العمارة التي بناها طيلة حياته. وبهذا مستمعين الأفاضل نأتي إلى ختام حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم على حسن المتابعة، ونسأله تعالى أن يجعلنا ذاكرين للموت موفقين لممارسة الوظيفة العبادية، إنه سميع المجيب. وكما عودناكم أيها الأخوة الأعزاء، ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: أكثروا من ذكري هادم اللذات. دمتم سالمين وفي أمان الله.